مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
موضوعنا النهاردة هو موضوع الكنز، مثال الكنز في إنجيل متى الإصحاح 13 بيقول: أيضا يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حقل، وجده إنسان فأخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. أيضا يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشترى. آية 44 وآية 45 وستة واربعين. هنا أمامنا مثالان عن الكنز. واحد وجد الكنز من غير سعي، من غير سعي، بيقول كنز مخفى في حقل وجده إنسان. والآخر وجده بقصد وبحث، بيقول إنسان يطلب لآلئ حسنة فلما وجد لؤلؤة كثيرة الثمن إلى آخر. المثل الأول للإنسان الذي وجد كنزا دون أن يسعى إليه هو مثل شاول الطرسوسي مثلا، لم يكن يسعى إطلاقا إلى المسيح ولا إلى ملكوته، ولكن وهو ماشي في السكة في طريق دمشق وماشي عشان يضطهد الكنيسة مش عشان يجد الكنز، ده عشان يبدده، قابله المسيح وأشرق عليه بنور وقال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ وانتهى الأمر إن عينه المسيح من رجال الملكوت ومن القادة ورسولا للأمم، ده جات له لوحديها. ده مثال آخر هو مثل أندراوس وفيلبس ونسانائيل، دي تلاقوها في الإصحاح الأول من يوحنا، بيقول إيه؟ كان أندراوس أخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين الذين سمع يوحنا وتبعاه، هذا وجد أولا أخاه سمعان فقال له: وجدنا مسيا، الذي تفسيره المسيح، فجاء به إلى يسوع فنظر إليه قد طيب. وبعدين في الغد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل فوجد فيلبس فقال له: اتبعني. وكان فيلبس من بيت صيدا من مدينة أندراوس وبطرس. فيلبس وجد نثانائيل وقال له: وجدنا الذي كتب عنه موسى. يعني المسيح ماشي ولم ناس، بطرس وأخوه أندراوس قال لهم: هلم ورائي فأجعلكم صياد الناس. لهم سعوا للمسيح ولا بحثوا عنه، لكن هو اللي أخذتهم في السكة. لاوي أو متى كان موجود عند مكان الجباية، المسيح قال له: اتبعني، فقام وتبعه. هؤلاء لم يسعوا إلى الكنز، إنما وجدوه دون سعي. النوع الثاني اللي سعى وتعب واحد زي القديس أغسطينوس. أغسطينوس ده كان فيلسوف، والفلسفة خلته يبعد آخر بعد وبدأ يبحث عن الدين بالبحث بالمنطق بالفكر بالثقافة، وبعدين بحث عنه بقراءة الكتب الروحية زي حياة القديس أنطونيوس، لغاية لما وجد المسيح بتعب. أيضا موسى الأسود هو اللي سعى وتعب. لكن الكتاب قدم لنا هذين المثلين علشان يورينا ان الملكوت ممكن يدخله اللي وجد الملكوت تلقائيا او الكنيسة سعت اليه، ويدخل الملكوت ايضا اللي تعب علشان يوصل. ده وده هما الاثنين يوصلوا. الحاجة المشتركة أن كليهما وجد الكنز، وأيضا كل منهما فرح بوجوده، وكل منهما باع كل ما يملك علشان ياخد هذا الكنز. يعني حتى اللي جالهم لوحده تعبوا وبذلوا واستجابوا، مش مجرد جات لوحده. ايه هو الكنز ده؟ جايز الكنز يكون هو الملكوت او الخلاص، لان بيقول يشبه ملكوت السماوات الكنز، فالملكوت او الخلاص. وجايز يكون الانجيل اللي يوصل للملكوت، وجايز يكون معرفة الله، وجايز يكون المسيح نفسه هو هذا الكنز أو الإيمان. جايز يكون الكنز هو النصيب الصالح الذي لا ينزع، ملكوت السموات اللي هو النصيب الصالح، وجايز يكون المسيح نفسه. المهم إن الكنز وجد في حقل. وهنا نضع أمامنا ملاحظة عجيبة، إن كثيرا من الناس إذا رأوا حقلا يهتمون بما فيه من أشجار ومن ثمار ومن خضروات ومن حاجات مزروعة من بره فوق السطح، دون أن يهتموا بالكنز المدفون في الداخل. اللي بيهتموا بالأعشاب والثمار اللي بره، دي نظرتهم إلى الملكوت نظرة سطحية. لكن اللي بيدور على الكنز المخفى في الحقل هو ده المهم، اللي بيدور على العمق أين يوجد. زي واحد يلاقي آية ويحفظها ويكررها ولا يهتم بالعمق الموجود فيها والروحانية الموجودة فيها والعظة الموجودة فيها واللؤلؤ والجوهر اللي موجود فيها. اهو بياخد آية ويحفظها وخلص، اهتم بالحقل من بره لكن ما اهتمش بالكنز المخفى فيه. لكن ساعات الواحد يقرأ الكتاب وفيما يقرأ يجد معنى جميل وعجيب موجود في آية ما كانش يفكر في هذا المعنى من قبل، أو بيصلي وبيقول مزمور وياما كرره، ولكن في هذه المرة يجد معنى خاص ما كانش موجود من قبل. يكتشفه إزاي؟ إما بالتأمل اكتشف الكنز اللي موجود في الحقل، أو عن طريق الكشف الإلهي. ربنا بيكشف له معنى معين بتأمله أو بكشف إيه؟ ربنا. المهم إن الكنز دايما يعبروا عنه بأنه شيء ثمين، والناس يحبوا الكنوز ويسعوا إليها، وبيقول حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. فشيء محبوب وشيء مطلوب وشيء مفرح وكل الناس يبحثوا عنه. أنت مثلا من جهة الإيمان وصلك الكنز دون سعي، اتولدت في الإيمان ده؟ يا ما في ناس تعبوا وسعوا زي الرجل التاجر ده اللي بيطلب لآلئ ثمينة وبيقعد يبحث عنها لغاية لما لقى اللؤلؤة الكثيرة في السماء. دي بتفكرني بقصة بولس الرسول لما جم يجلدوه بأمر من الوالي الروماني، فقال لهم أيجوز لكم أن تجلدوا رجلا رومانيا غير مقضوع محكوم عليه؟ قالوا له هو أنت رجل روماني؟ قال لهم أيوه. فقالوا الأمير على طول اتخض، دي توقعه في مسؤولية، لأن لا يمكن حسب القانون أن يجلدوا رجل روماني إلا لما يحاكم محاكمة قانونية. فقالوا الوالي، قال له أنت روماني؟ قال له أيوه أنا روماني. قال له طب أنا حصلت على الجنسية الرومانية بدراهم كثيرة دفعتها. فقال له بولس الرسول أما أنا فقد ولدت فيها. اتولد في بلاد من ضمن الإمبراطورية الرومانية الخضع لي. على أي الحالات إن كنت أنت قد ولدت فيها، فهل استجبت وهل بعت كل شيء من أجل أنك أنت تحصل على الحكاية دي؟ بيقول كنز مخفى في حقل، لأن في نعم كثيرة بتكون مخفاة والناس مش دريانين بيها. إن كان الكنز هو الإنجيل أو هو الكتاب المقدس، فكلمة مخفى دي تدل على المعاني العميقة المخفاة في الكتاب المقدس. مثال لكده ما أخفي من معاني في الرموز والنبوات، ده حتى رموز الأعداد الأرقام معاني جميلة موجودة مخفاة فيه. في الرؤى زي رؤى دانيال ورؤى حزقيال فيها حاجات كثيرة مخفاة فيها لغاية دلوقتي الناس ما وصلوش لكل تفسيرها. زي سفر الرؤيا فيه برضو أشياء مخفاة عقل الإنسان لسه لم يصل إليه. في حقائق لاهوتية كانت مخفاة في العهد القديم، وبدأ السيد المسيح بعد القيامة يشرحها لتلاميذه. شوفوا مثلا في لوقا 24 في كلام السيد المسيح مع تلميذي عمواس، قال لهم أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. كنز مخفى في حقل اللي هو كتاب مقدس، ابتدى يفسر ليهم ما يوجد في موسى، يعني أسفار موسى اللي هي الأسفار الخمسة يعني الأولانية، وما جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به. وبعدين لما ظهر للتلاميذ الأحد عشر بيقول الكتاب في متى 24 برضو آية 45، حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب، فتح ذهنهم ليفهموا الكتب، وقال لهم لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير، لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. وفتح ذهنهم ليفهموا فهم كتب، وقال لهم هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي إن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم. دي كنوز مخفاة في هذا الحقل اللي هو الكتاب المقدس. ياريت إن احنا يزداد تأملنا في الكتاب ونفحص ما فيه بعمق، مش ننبسط من الحقل من بره وننتهي، لا، خش في عمق وشوف ايه اللي موجود فيه عشان تعرف الكنز اللي موجود في الكتاب. ايضا صلى من اجل هذا الامر داود النبي حينما قال في المزمور الكبير اكشف عن عيني لارى عجائب من شريعتك. وهنا ننبه الى اهميه القراءه العميقه للكتاب وليس مجرد القراءه السطحيه. بيقول خده واخفاه، عشان كده بيقول اخفيت كلامك في قلبي، خبأت كلامك في قلبي لكي لا اخطئ اليك. مش اخفاه عشان غيره ما يستفيدش منه، لا، اخفاه عشان هو يستفيد بيه ويتمتع بالجمال اللي موجود في الكتاب. إن ما كنتش عارف اقرع باب الله لكي يفتح لك، اطلب لكي تجد، شوف ايه المعنى اللي موجود. ان كان الكنز مقصود به السيد المسيح فقد كان هذا الامر مخفى ايضا في العهد القديم، مخفى من اول ما ربنا قال ان نسل المراه يسحق راس الحي، قال الكلام ده. لكن هل حواء بذكائها المعتاد فهمت معنى العباره دي؟ عرفت ان هيجي المسيح؟ هل النبوات اللي جت، هل المعاني اللي موجوده في الذبائح كانت معروفه للناس ام كانت مخفاه؟ صدقوني حتى اليوم بعض من أولاد الكنيسة بيهاجموا حاجات كتيرة في الكتاب لأنها مخفاة عن عقولهم فبيهاجموها. وأنا إن شاء الله أرد على الحاجات دي من جوه الكنيسة. يعني إن كان الكنز هو المسيح فقد كان مخفى على الناس، حتى على العصر الذي ولد فيه كان الكتبة والفريسيون مخفى عليهم ان ده هو المسيح، لغاية من اول ما اتولد لغاية لما حاكمه مجلس السنهدرين رئيس الكهنة قال له استحلفك بالله ان تقول لينا هل انت المسيح ابن الله، يبقى مخفى عليهم. ده كنز مخفى في هذا الحقل اللي هو الكتاب او الكنيسه. ولذلك قال لهم الكتاب في وسطكم قائم لستم تعرفونه، في وسطكم قائم لستم تعرفونه. وقيل إن النور أشرخ في الظلمة والظلمة لم تدركه. ليه؟ لأن هذا الكنز اللي هو المسيح ما كانوش قادرين يدركوه، بل حتى حاربوا ميلاده من العذراء. ولذلك الرسل في الأيام الأولى كانوا بيخفوا سيرة العذراء، بيجيبوش سيرتها كتير عشان اليهود ما يتآمروش عليها ويقتلوها. ولذلك سمح الله إنها تكون في كنف يوسف النجار لئلا يظن إنها ولدت نتيجة خطية ويرجموها. فحكاية كانت مخفاة عنه، وبولس الرسول قال لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. يبقى كان مخفى عنهم هذا الكنز. حتى تلاميذ المسيح ما كانوش عارفين بالضبط كل ما يتعلق بالمسيح، شوية بشوية كده، لدرجة ان المسيح في يوحنا 14 قال لي في فيلبس انا معكم كل هذه الايام ولا تعرفني يا فيلبس، من رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول انت ارنا الآب كفانا. هؤلاء كان المسيح موجودا وسطهم، ومع ذلك لم يعرفوا جماله ولا عرفوا لاهوته ولا عرفوا قوته ولا عرفوا سره، سر التجسد اللي قال عنه بولس الرسول في تيموثاوس الأولى 3:16 عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. كل ده كان مخفي، كنز مخفي في حق. والأب أيضا المسيح بيقول للأب في يوحنا 17 هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أيها الإله الحقيقي وحدك، يعني ما فيش حاجة مخفى عنه. الله نفسه كان مخفا عن العالم الوثني، وظل مخفى عن الشيوعية وأمثالها وعن الإلحاد المعاصر. كنز مخفى في حق. لما هؤلاء الناس وجدوه أخيرا ابتدت تتحول روسيا إلى الإيمان مرة أخرى، وبعد ما كانوا بيفتخروا بأن عندهم 30 مليون معمد أصبح دلوقتي عندهم أكثر من 120 مليون معمد. كنز مخفى في حق. والمسيح قال للأب أيها الآب إن العالم لم يعرفك أما أنا فعرفتك، وقال عن تلاميذه عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا أيضا فيهم. إذن هذا الكنز المخفى اللي هو معرفة الله كان وسيلة لأن يصلوا بها إلى محبة الله. كل دية كانت مخفاة في وضع إما عدم الإيمان لإما السطحية في التفكير. بيقولوا في المثلين إن لما كل واحد فيهم وجد الكنز باع كل ماله واشتراه، زي القديس أنطونيوس الكبير لما دخل إلى عمق الآية بتاعت إن أردت أن تكون كاملا اذهب باع كل مالك وأعطيه الفقراء وتعالى اتبعني، باع كل ماله علشان يتمتع بالمسيح في حياة السكون، في الرهبنة. أبائنا الرهبان الأولانيين كانوا يعتبروا طبعا أن الكنز هو المسيح والحقل هو حياة السكون، حياة الهدوء، حياة الوحدة والتأمل والصلاة، هو ده كان الحق. باع كل ماله وإيه واشتراه. شاول الطرسوسي قال آيات جميلة في فيلبي إصحاح 3، شوف قالوا إيه. قال لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضلي معرفة المسيح ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. من أجله خسرت كل الأشياء لكي أربح المسيح وأوجد فيه. أهو ده الكنز، ده الكنز اللي وجدوا الآباء، واللي هو اللؤلؤة الثمينة النادرة الكثيرة الثمن اللي من أجلها التاجر باع كل شيء واشتراه من أجل معرفة المسيح ربي لكي أوجد فيه. باع كل ماله، أو نقول حول ماله الأرضي إلى مال سماوي، صارت له كنوز في السماء زي ما قال المسيح اكنزوا لكم كنوزا في السماء. هو ده الكنز، حولوا أموالكم العادية إلى عملة صعبة موجودة في السماء من نوع ممتاز. باع كل ماله واشتراه. فأنت جايز تقول طب ما أنا ماليش، لا أملك شيئا. لا أبدا، تبيع ما عندك من شهوات ومن رغبات ومن آمال أرضية لكي تربح هذا الكنز. لازم تشعر أن هذا الكنز ثمين جدا، وهو معرفة الله، كنز ثمين جدا. من أجله هذا التاجر اللي بيبحث، طبعا ده بيطلب لقالق، وياما كانت عنده لقالق، لكن وسط تلك اللقالق الكثيرة وجد لؤلؤة أخرى تتميز على الكل، اللي هي معرفة الله، اللي هي محبة الله والثبات فيه. فباع كل اللقالق التانية واكتفى بهذه اللؤلؤة الواحدة، زي ما المسيح قال لمريم أخت مرثا الحاجة إلى واحد، هذه هي اللؤلؤة الواحدة الكثيرة السماء. أنت مش ممكن تقدر تبيع كل حاجة إلا لو شعرت بقيمة هذه اللؤلؤة الواحدة، إلا لو شعرت بقيمة هذا الكنز الغالي الثمين اللي من أجله الآباء باعوا كل شيء. أغسطينوس باع كل حاجة، اللي كان ماشي في الفساد وفي الشهوات باع كل حاجة، وقال جلست على قمة العالم حينما أحسست في نفسي أني لا أشتهي شيئا ولا أخاف شيئا. أصبح ما يشتهيش حاجة. طب معقول أن الواحد يعيش بدون رغبات؟ ما يشتهيش حاجة، لكن شهوته الوحيدة هي ربنا، شهوته الوحيدة هي ربنا. زي ما قال بعض الآباء أن التوبة هي استبدال شهوة بشهوة، بعد ما الإنسان كان بيشتهي العالم أصبح بيشتهي ربنا لكي يثبت فيه. إبراهيم أب الآباء شعر بقيمة الحياة مع الله، وإن الحياة مع الله
هي اللؤلؤة الكثيرة الثمن، هي الكنز المخفى. فترك أهله وعشيرته وبيت أبيه وذهب وراء الله وهو لا يعلم إلى أين يذهب. إزاي وجد اللؤلؤة الكثيرة الثمن اللي هي ربنا ومعرفة ربنا؟ بل حتى ربنا قال له خذ ابنك وحيدك الذي تحب نفسك إسحاق وقدمه لي محرقة، ما فيش مانع. محبة ربنا هي تضغى على كل حاجة، زي ما قال السيد المسيح: إن أحب أحد أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، وإن استحب ابن أو ابن أكثر مني فلا يستحقني. اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن هي معرفة الله ومحبته والثبات فيه. لئلا يظن البعض أن يشبه ملكوت السماوات الكنز أن دي عن المكافأة اللي في العالم الآخر، لا مش كفاية دي، لا، هي التلذذ بالله أيضا في هذه الحياة الدنيا. ده الكنز اللي من أجله بتعيش في الله، تتلذذ بالله، زي ما قال داود النبي: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. اللي من أجل حلاوة عشرته الناس تركوا كل حاجة من أجله. إن ما كانش عندك هذا الفكر بقيمة الحياة مع الله وأهمية الحياة معاه، لو ما شعرتش بقيمة هذا الكنز مش ممكن هتبحث عنه، ولا إنك أنت تبيع كل شيء وتاخد. ولذلك يبدأ هذا الكنز، وجود هذا الكنز، بالصلح مع الله. مش مجرد إيمان شكلي. شوفوا كلام أغسطينوس لما وجد ربنا وأحبه، قال له: أيها الجمال الذي لا يعبر عنه، وندم على الأيام الأولى، وقال له: كنت يا رب معي ولكنني من فرط شقوتي لم أكن معك. عشان كده باع كل حاجة وترحب انه بقى أسوأ. آخر نقطة عايز أقولها هي إن كل من وجد هذا الكنز فرح. الفرح بأنك أنت وجدت الله. داود لما وجد ربنا قال له: من في الآلهة يشبهك يا رب؟ التسبيحة اللي احنا بنقولها: نيمت أوني أمك، مين اللي زيك؟ وبرضو التسبيحة في سفر الرؤيا: مين يشبهك يا رب؟ أنت الإله الحقيقي صانع العجائب. وفي سفر النشيد تقول له النفس البشرية: إني مريضة حبا. دي اللؤلؤة، إن وجدتها يبقى دي نمرة واحد. نمرة اثنين تحاول أن تمتلكها. نمرة ثلاثة لكي تمتلكها تبيع كل شيء علشان تمتلك هذا الكنز وتفرح بيها. اتفضل صديقي.